بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: السعة في ترك إنكار المنكر إذا لم يستطع إنكاره. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة قال حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب، رجوتك وفرقت من الناس، خفت، فرقت بمعنى خفت. وهذا الفرق محمول أنه إن لم يستطع عجز. رجوتك وفرقت من الناس يكون عذرا له إذا لم يستطع لخوفه لعدم قدرته على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجوتك وفرقت من الناس، هذا حديث حسن. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني نجم من بني بجلة من بني سليم عن طلحة قال أبو أحمد: حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، اعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليست بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، لأنه من دواعي العطف على الرحم أن يكون عادلا منصفا قريبا من رحمه، فإذا ابتعد كان من دواعي الجفاء له، فإن قوبل مع جفائه وظلمه بالعطف عليه والفيء عليه أي الإعطاء له كان ذلك من الأجور العظيمة ومن الصلة مع تحمل المشقة. فإن لم تطق ذلك فاطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير، يعني إن عجز عن أمر معروف وانهى عن المنكر له سعة، بشرط أن يكف لسانه عن الخير وأن ينكر المنكر بقلبه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى ابن عبيد الخزاعي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ متى يكون لنا سعة في تركه، عذر في تركه؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا: يا رسول الله، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم. قال زيد، يعني زيد بن يحيى، تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعلم في رذالتكم، إذا كان العلم في الفساق. هذا حديث حسن، أخرجه أحمد، وفي السند عند أحمد سقط الهيثم بن حميد، وفيه تصحيف، وفيه تصحف أبو معيد إلى أبي سعيد، يعني السند عند ابن ماجه أصح وأوضح، هناك فيه سقط وفيه تصحيف، فلهذا سيق من سنن ابن ماجه بسنده المتصل وبغير تصحيف. ذكر في السعة من ترك في ترك إنكار المنكر ثلاثة أحاديث: الأول عن أبي سعيد وفيه: فرقت من الناس، رجوتك وفرقت من الناس، يسأل العبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تنكره، أن تنكره؟ فإذا لقنه الله حجته يقول: خفت، رجوتك وفرقت من الناس، أي خفت من الناس. لا يتعارض مع الذي قبلها عن أبي سعيد: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا. هذا فيه أمر أنه لا يهاب ولا يخاف، يقول الحق. فإذا جبن عن الحق وعجز بحيث اشتد خوفه من ذلك الحق أن يقوله، ووكل الأمر إلى الله، وأنكر بقلبه، لأن كلمة رجوتك أي رجوتك أن يكون تغيير هذا المنكر منك سبحانك، أنت الذي تزيله، فهذا يتضمن إنكار المنكر بالقلب، والله قادر أن يزيل هذه المنكرات، أن يزيل المنكر. كل شيء بقدر الله سبحانه، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا مؤدى كلمة رجوتك، رجوت مغفرتك وعفوك عني إذ عجزت عن إنكار هذا المنكر، رجوت عونك على إنكار هذا المنكر، والمعنى الأخير رجوت أن تزيل أنت بفضلك هذا المنكر. والأول أوضح والأخير محتمل. ويعتبر هذا من توفيق الله، هذا الجواب من تلقين الحجة، لقوله: إذا لقن الله عبدا حجته، إذا لقن الله عبدا حجته قال كذا. هذا يدل على أن الإنسان يسأل يوم القيامة: لما لا تغير منكر كذا وكذا ومنكر كذا وكذا؟ وهذا السؤال شديد على الذين يهملون في تغيير المنكرات، بل علينا كلنا إلا من رحم الله. ويكون السؤال على حسب المقدرة، فإن قدر ولم يغير هلك، ربما عاقبه الله، وإن لم يقدر ترك التغيير لعجز عذر. لأن تغيير المنكر دين، ومن تخلى عنه تخلى عن شيء من دينه، وربما تخلى عن دينه كله إذا ارتضى المنكرات الفاشية واستلانها وأعجبته وأبغض الحق وحب المنكرات، يكفر بالله عز وجل لقوله وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الحديث الذي يليه عن البراء رضي الله عنه فيه فضيلة الكلام الموجز المفيد. يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، قال إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. كلام موجز، وما قصد الناس إلا دخول الجنة والبعد عن النار. ثم دله على أسباب دخول الجنة بعد توحيد الله عز وجل تحرير الرقاب إما كليا أو جزئيا. فمن الكلي فك النسمة، عتق النسمة بحيث أنه ينفرد بنسمة يعتقها لنفسه ما يشاركه فيها أحد، هذا أفضل. وفك الرقبة أي يعين في فكها وفي تخليصها ولو بما يسر الله له، سواء أعانى بالثلثين بالنصف بأقل بأكثر مأجور على ذلك، ومن أسباب دخول الجنة على قدر ما أعانى عليه. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن أسباب دخول الجنة المنحة الوكوف، أن يعطي شخصا فقيرا منيحة ناقة، منيحة ناقة أو بقرة أو معزة يحتلبها وهو يرعاها ويضمنها، وذاك ليس له كلفة فيها إنما يشرب لبنها أو يعطي بعض أطفاله أو نحو ذلك. وكوف بمعنى أنها حلوب، والوقف هو القطر، حتى وإن كانت قليلة الحليب فإنها من أسباب دخول الجنة، لأن الوقف القطر القليل. من أسباب دخول الجنة الفيء على ذي الرحم الظالم، ومن المعلوم أن الفيء على ذي الرحم من أسباب دخول الجنة، ومن والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، من يدخل تحت هذه الآية العظيمة. ولكن إذا كان ظالما ومع ظلمه وغشمه وأذيته ما زال يفيء عليه ويعطيه ويكرمه ويحسن إليه مقابل الإساءة والظلم والبغي، هذا لا شك دفعه إلى ذلك إيمان وورع وتقى، حتى لا يخل بجانب رحمه بجانب بسبب أنه ظلمه أو آذاه أو بغى عليه أو نحو ذلك. يتعاضد هذه الفقرة تتعاضد مع حديث ليس الواصل بالمكافئ، ولا شك أن المكافئ واصل، لكن الصلة العظمى الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا أعظم وأفضل. نظير ذلك ليس الشديد بالسرعة، والذي يسرع الناس شديد، لكن الأشد والأفضل والأقوى من يملك نفسه عند الغضب. نظير ذلك أيضا، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. لا شك هذا مفلس، لكن الإفلاس الأعظم من يأتي يوم القيامة بحسنات، يأتي هذا وقد أخذ منها وهذا أخذ منه، ثم تذهب حسناته للناس وتطرح سيئاتهم عليه. وهكذا الذي فيه نفي الأكمل والأتم، أو ليس كذا وكذا، أنه هذا ليس بأتم ولا أكمل، والأكمل كذا. فهنا المقصود أن الذي يفيء على ذي الرحم الظالم يقابله مع ظلمه بالإحسان، هذا أعظم أجرا من الذي يفيء على ذي الرحم العادل المحسن الصالح وما إلى ذلك. من أسباب دخول الجنة عند العجز عما ذكر إطعام الجائع وسقي الظمآن، هذا من الإحسان إلى الناس ومن إكرام العباد المستحقين والفقراء والمحاويج، إطعام الطعام والصلاة والناس نيام وإفشاء السلام كما جاء في حديث الله من سلام قال تدخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة بسلام. من أسباب دخول الجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أجلها وأعظمها، وبه ملاك الدين وعليه مدار قيامه ومدار قوته وانتشاره وعظمته بين الناس. فإذا اختل جانب الأمر بالمعروف وجانب النهي عن المنكر حصل الخلل في الدين نسأل الله العافية، وحصل الهلكة على العباد كما هلك أصحاب السبت وكما لعن بنو إسرائيل. فمن عجز عن هذا كله فعليه أن يكف لسانه إلا من خير. إذا عجز عما ذكر لا سيما من إنكار المنكر المعروف يكف لسانه ويمسك لسانه، وهذا صدق منه على نفسه وهذا أجر عظيم، ويصير من المسلمين لأنه سلم الناس من لسانه ويده، المسلمين الطائعين الصالحين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق منه على نفسه. هذا يدل على أن كف اللسان إلا من خير من أسباب دخول الجنة، وأن تسليط اللسان وإطلاق اللسان فيما هب ودب وفما فيما سولت له الأنفس أن هذا من أسباب دخول النار، وأدلة ذلك كثيرة ترادف هذه الفقرة في باب حفظ اللسان من رياض الصالحين فحسب فضلا عن غيره. الحديث الذي يليه حديث أنس بن مالك، الحديث صحيح، نعم غمز ببعض الكلام لكن الحديث كان فيما مر بنا أنه حديث ثابت وشواهده كثيرة. ليس معناه على أنه متى نترك الأمر المعروف وجوبا، لا، ولكن متى نعذر في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب عند عدم الاستطاعة. متى يكون عدم الاستطاعة؟ عدم الاستطاعة إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم تمالوا على المنكرات فلم يستطع تغيير المنكر، فسألوه ما ظهر في الأمم قبلنا، قال الملك في صغاركم، الملك في الصغار أي الفسقة الفجرة الضلال، لأن إذا أطلق الصغار المقصود بهم السفهاء أصحاب الطيش والفتنة والشر. فإذا كان صار الملك هو ذلك الطايش المفتون الشرير الفسيق، فإذن يجبر الناس ويرغمهم على المنكرات وعلى أن من أنكر المنكر منهم حصل له ما لا يطيق، فإذا عجز عن ذلك في مثل هذا الحال كفى. أما إن كان يسعه وجب عليه أن ينكر المنكر بقدر ما يستطيع. فهذا الحديث معناه مؤدى ومصير الناس إلى هذا عند حصول الملك في الصغار، وفشو الفاحشة في الكبار، كبار السن الذين يقتدي بهم الناس ويتبعونهم ويأخذون عنهم يفشو فيهم المنكرات حتى يستلينها الناس ويتروضون عليها، ولشدة ذلك يصعب إنكارها. أيضا ما هناك من ينكر المنكر، إن وجد من ينكر المنكر ليس له مناصر، لأن العلم سار في الفساق، فإذا قام أحد ينكر المنكر يكون كأنه في زمن الدجال، العالم فاسق ينكر على هذا المنكر، والملك يعرضه للهلكة والتلف، والكبار أيضا يروضونه على ذلك كابرا عن كابر، ويستلين الناس ذلك حتى يصير الأمر مرد عليه، سرب عليه الصغير وشاب عليه الكبير. هذا متى يكون؟ عند تفحص مثل هذا ترى على أنه عند زوال الطائفة المنصورة، وأنه في آخر الأزمان حين أن لا يقال الله الله أو نحو ذلك، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من الصدور، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا جمعت هذا مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأحاديث علامة الساعة ومثل ذلك، يتبين لك معنى هذا الحديث، وأنه ليس بمنكر، بل إنه حديث ثابت، وأن معناه ما ذكر. وفيه أنه يجب أن يكون الملك في العقلاء، وأن يكون ويجب أن يكون العلم في المهتدين الصالحين، هم الذين يوثق بهم، وأنه لا يجوز أخذ العلم عن الرذالة وهم الفساق، مثل مفتي الأزهر أو مثل مفتي مصر، أو كذلك أيضا مثل بعض الضلال الصوفية وضلال الرافضة أمثال هؤلاء الفساق، هؤلاء رذالة، سائر المفتين المخالفين للكتاب والسنة والذين يجرئون الناس على المعاصي والفتنة، هؤلاء رذالة، هؤلاء فساق، لا يؤخذ عنهم العلم، وإذا أخذ عنهم العلم كان ذلك من أسباب ضعف إنكار المنكر، ومن أسباب تفشيه في المجتمعات، بل هم عون كل باطل. وتأمل فيما يحصل من القرضاوي الآن، وقبله الترابي، وقبله أمثال هؤلاء الضلال المنحرفين الزائغين، ومن أمثال عمرو بن خالد. لو أن الناس أخذوا دينهم من أمثال هؤلاء ضلوا وأضلوا وهلكوا، إي والله لو أخذ الناس دينهم من أمثال هؤلاء، وأنتم ترون من اغتر بهؤلاء وأخذ بما هم عليه تصيدهم من أفسق الناس، لأن هؤلاء رذالة فساق يدعون إلى دعاها لأبواب جهنم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم بأمثالهم، ومن كان على هذا الحال من دعاة الشرك والوثنية ودعاة الفتن والانقلابات والثورات والفتن والقلقلة والزيغ والانحراف، ومن دعاة وحدة الأديان والتشبه بالكافرين وجلب المسلمين إلى أفكار الكفار، وأنزل هؤلاء، هذا ينطبق عليهم. لكن الحمد لله أنهم إن قام واحد من هؤلاء قام عليه أعداد من الصالحين فلا يكون له رواج، وإن كان له رواج فمحصور. كم قرأنا الآن؟ ثلاثة أحاديث، أولها لمن؟ ما هو؟ لازم هذه الأحاديث أن تذكر. من سيجيب؟ نحن ندوك لنا نحو نص ساعة وأكثر. نعم، ما هو؟ إن الله يسأل العبد يوم القيامة: ما منعك أن تنكر المنكر إذ رأيته إذ كذا؟ ها، فماذا يجيب إذا سئل هذا السؤال؟ رجوتك وخفت وفرقت من الناس، أي خفت من الناس، يكون هذه حجة له ينجى من عذاب الله. فمن جبن عن إنكار المنكر لا ينصر الباطل، لأنه يصير معذور إذا جبن ولم ينكره، وهو معترف أنه جبان وأنه مقصر وأنه عاجز عن إنكار المنكر، لكن ما يجوز له أن ينصر الباطل، في هذا الحال يعذر. أما إن جبن عن إنكار المنكر ثم ناصر الباطل، هذا ظالم، هذا معتدي على دين الله، هذا معرض نفسه لعذاب الله عز وجل. نعم، هكذا يقول أهل العلم: من عجز وجبن عن إنكار المنكر وجب عليه أن لا ينصر الباطل، فإن ناصر الباطل استحق المقت واستحق الرد عليه واستحق الطعن فيه، وهكذا. بعده حديث البراء. حديث فيه أسباب دخول الجنة عدة حالات، ها. وإنما الشاهد من حديث البراء آخره فإن لم تطق كف لسانك إلا من الخير، يعني لك عذر في هذا الأمور أنك بعد ذلك تعتني بنفسك وكفى. نعم، حديث أنس الملك في رذالك متى نترك الأمر المعروف أنه المنكر، قال في وقت كذا وكذا. ثلاثة أحاديث، الأول عن أبي سعيد والثاني عن البراع والثالث عن أنس، هذه ثلاثة في الباب في السعة والعذر لك عند الله عز وجل إن عجزت عن إنكار المنكر. تفضلوا وفقكم الله.